أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السبب الثالث هو تشابه الخطوط. طبعا هذا المقدار الآن اللي راح نبينه، كل أحد من الأخوة إذا يشتغل بالتحقيق هذه الأمور تصير كلش ظاهرة عنده، يعني وواضحة جدا أن اشتباهات كبيرة تحصل بسبب يعني طريقة الكتابة، والخط الكوفي يتحول إلى الخط المنقوط، رسم الكلمة هناك تشابه كبير وكثير مع أنه يغير المعنى. فرسم الخطوط كان أحد الأسباب التي حصل فيها الاختلاف. يعني ليس الاختلاف اللي تابع إلى الأئمة عليهم السلام أو متعمد أثر غير متعمد، وإنما هي طريقة النسخ وتشابه الكلمات وتشابه الحروف، الباء الموحدة أو المثنات، التاء المثنات أو المثلثة، وهذا أثر كثير سواء كان في السند أو كان في المتن. احنا كلامنا الآن في المتن، السيد يقول بالسند قد يكون يعني أقل، كلامنا في المتن فقط. عن هذه الطريقة أثرت تأثير كبير على بعض الحالات. سنقول الرواية الأولى أن أصلا تصحيف صاير، يعني كلمة ما تشبه كلمة، ثلثيه ثلثة، السيد يقول لا ثلث ولا نصف، ثلث شون تشبه نصف، ثلثين شون تشبه النصف. بس يقول السيد الآن مو وقت نذكر، بس هي الرواية بها نصف مو بها ثلث، كيف تحولت إلى ثلث أو كيف تحولت إلى ثلثين؟ يعني قطعا هذه الأسئلة يحتاج لها خبروية كثيرة. قال فإن التشابه بين حروف اللغة، أقصد اللغة العربية غالبا، هاي الكتب جاءت بها الطريقة، وتركيب الكلمات يؤدي بطبيعته إلى الاختلاف في القراءة، فإن تغيير حرف واحد أو إسقاط هذا الحرف كاف لتغيير مدلول الرواية تماما. وكمثال لذلك، وكمثال لذلك نذكر رواية عبيد بن زرارة المرتبطة بمسألة العدول من سورة إلى سورة أخرى. شوف القضية هسه، هذا مطلب أرجع له شوية. في بعض الحالات فهمنا لبعض حروف المعاني في اللغة العربية يؤثر على المعنى، فهمنا بحروف المعاني. أنا ناقل بخدمتكم قضية، مثلا شوفوا التعبير، يذكر في اللمعة في أظن غسل الحيض، قل ويجب فيه الوضوء. إذا نقبل فيه على ما هي عليه، يعني ظرفية، معنى ذلك أن تتوضأ أثناء الغسل، لأن الحيض هو عبارة عن هاي الغسل، ففيه يجب الوضوء. يعني ما تكتفي المرأة بالغسل في الصلاة، فلا بد أن تضم الوضوء. من قال تجب فيه، فمن يجي الشارح يشرح يقول فيه بمعنى معه، يعني ويجب مع غسل الحيض الوضوء حتى تصلي. ويستشهد الشهيد الثاني ببعض الآيات على أن فيه بمعنى معه، حتى يبرر ساحة الشهيد الأول أنه استعمل فيه بمعنى معه، وهذا في منتهى البلاغة، لأن الحروف الجر أو حروف المعاني يمكن أن يأتي بعضها مكان بعض آخر. ويستشهد بآية فخرج في زينته بالنسبة إلى قوم. وقارون عندما استغرب منه هؤلاء وكأنه وعلامة تعجب، ثم تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون. متى حصل؟ بعد أن خرج في زينته، يعني خرج مع زينته وتمشي. دليل: لأصلبنكم في جذوع النخل مثلا، ما شلون يصير جذوع، معناته على جذوع النخل، ففي تستعمل بمعنى على. ولاحظوا المغني في الباب الثاني اللي عقد للحروف وغيره، هاي النظرية البعض أصلا ما يصدق، والهاي النظرية ما موجودة، هذا اشتباه من قصور الأفهام في الحروف، البعض أنتج هذا الناتج. عندما تتأمل بعض الكلام له واقع. لماذا؟ لأن هؤلاء عندما تعجبوا لم يتعجبوا على أن قارون قد حمل معه بعض الزينة، وإنما تعجبوا إذا كانت الزينة بعنوان ظرف إلى قارون، بحيث هذا خرج بكل ما تعني الكلمة من زينته، فكأنه زينة تمشي. لا معنى لأن يتعجبوا من مجموعة ذهب أو بعض المجوهرات يحملها معه، لا معنى للتعجب. التعجب إنما يكون إذا كان فعلا هو مغطي نفسه من الأعلى إلى الأسفل في الزينة، فلا يكون هناك استعمال فيه بمعنى معه. بعض الروايات مثلا يصلي في ثوب فيه نجاسة. شنو يعني ثوب فيه نجاسة؟ نقدر نعديها إذا ثوب يحمل معه نجاسة المصلي، يحمل معه قارورة نجسة يحملها في جيبه، هاي يحملها معه، فإذا قلنا فيه بمعنى معه تشمل معه، مصلي يحمل معه ثوب فيه نجاسة يعني معه نجاسة. هاي جزئيات تؤثر فهمنا للغة العربية، ففهمنا لبعض الحروف، فهمنا للتركيب للنحو العربي. ولذلك نحن معنيين حتى الاستصحاب القهقري بالنسبة للكلمات المستعملة، لعل البعض النكرة يقول لا، مو احنا مطالبين الآن أن نهتم باللغة العربية، نحافظ عليها كما أنشئت، اعتبار قرآننا ورواياتنا بتلك المصطلحات مو بالموجود الآن. معاجم اللغة العربية الآن احنا باعتبار حجية قول اللغوي مو حجة، همنا المعاجم كلها اعتبار مو حجة، مع أن الرجوع إلى خصوص المعاجم القديمة قد الإنسان يستأنس إلى معنى هو أقرب للمعنى من بقية المعاني. هاي النشأة اللي حصلت والتغيير في اللغة العربية خلانا نقف أمام بعض الإعجازات اللي احنا ما نفهمها الآن، نكات قوية، إما يكون دارس بلاغة وبالمعنى الصحيح، مو دارس بلاغة في المختصر فقط اللي هو منطقة أكثر من بلاغته، تطبيقات الخارجية بحيث من يقرأ نهج البلاغة، يقرأ أدعية الصحيفة، يقف أمام صور بلاغية هائلة جدا. نفهم الروايات عندما تأتي بعد جانب البلاغي موجود فيها، مو دائما هم كان أكون أقل بالمعنى، خصوصا الجمل القصيرة مو دائما نقل بالمعنى. فمقصودي هذا اللي قبل أن ننتقل لتشابه الحروف، أكو معنى في الفهم أصلا، معنى في الفهم. فإذا هي فيه بمعنى مع هو يشوفه يقول ما يهم، سفي الرواية فيها مع نفس الشيء.
سيدة أكو فهلط صار بين أن القرآن يستعمل يكثر استعمال التشابيه والاستعارات وأسلوب القرآن من هذه الناحية هو في أرقى أنواع البلاغة، وبين استعمال معنى الحرف الاصطلاحي. إحنا ما نقدر نقول خرج في زينته وكأنه زينة، فتعجب الناس وأشار القرآن للتعجب بهذه الإشارة أنه هو عبارة عن زينة وليس زينة عادية. ما نقدر نجي نقول معه يجب فيه الغسل يجب فيه، فنقول هنا هذا صار التفرق، هو لازم يعني يجب فيه، يريد نقول أنه كأنه مساحة الوضوء في غسل الحيض مساحة لعله أكبر من الحيض نفسه. هذا التفرق بين الإصطلاح بين أن نستعمل. بعدين إحنا إذا نريد نفرق على كلام جنابكم بين ما يكون بلاغيا وما يكون اصطلاحيا، علينا أن نرجع إلى القرائن الخارجية الوجدانية. الثوب فيه نجاسة، نعم الثوب فيه مساحة لأن يكون فيه نجاسة، لكن خرج في زينته لا يمكن أن يكون له مساحة في داخل الزينة، وإنما للمبالغة
لأن المبالغة شنو؟ يعني القرآن استعمل مجازي؟
استعمال للإشارة إلى كثرة الزينة لتعجب هؤلاء بقرينة تعجب هؤلاء.
فمعناته أقدر أستعمل معه يعطي نفس المعنى؟
لا.
فإذا إشكالنا على الشهيد الأول، لأن هو استشهد بالآية. لا ما يخالف، هو اصطلاح هو الشهيد الأول، ما يريد يستعمل ما يستعمل كيفما اتفق. يطالب لأن الشهيد الثاني ليش برر له؟ الشهيد الثاني ليش برر له؟ لأن ظاهر العبارة يعني يجب، لا اسمحوا لي شهيد ثاني ليش برر له؟ لأن ظاهر العبارة يجب فيه يعني في وسط الغسل، يقول عن هذا ما مر، يقول هذا مو هذا المراد، المراد يجب معه. زين لماذا قال لم يقل يجب معه؟ لا يقول لأن هذا الاستعمال وارد في القرآن، إحالة شيء على شيء احنا من قبله، هو أحالة على استعمال قرآني، هو فهم من عنده أن في الآية بمعنى معه، وهذا أول الكلام. وهذا أول الكلام، هو منو قال يعني خرج في زينته يعني مع زينته؟ من قال؟ فإشكال يصير على الشهيد، نرجعه يقول لطينا دليل على أن في بمعنى معه حتى يبرر لك تستعمل ويجب فيه غسل ويجب فيه الوضوء. لطيني دليل على أن الفي بمعنى معه، اعطيتني دليل محل مناقشة مو محل اتفاق.
لعله يريد فيه وجوب الوضوء في مساحة الغسل الواجب أو الطهارة من
شنو معناته؟ شنو يعني شلون تغسل تتوضا؟ استاذ الخارج درسنا شلون تتوضا هي الآن؟
قرينة خارجية مش الوضوء داخل الغسل، وإنما معه
مو بس قرينة خارجية، مو بس قرينة خارجية، هي الآن كيف تتوضا وما مكمل الغسل شرعا.
هو هذا
فمعناته معه مو فيه.
بل هو
ما هو الدليل على استعمال فيه بمعنى معه؟ قال الآية، يريد يبرر له. فنقول الآية محل إشكال. فنرجع للشهيد الأول نقول له إذن هاي العبارة مالتك بها إشكال، فأنت تخلص من الإشكال قول ويجب معه الوضوء. هالشيء نقول إيه ما يخالف. مو كله، لا مو أقول كله، بس الجنب البلاغية الآن عندنا شبه معدومة، والقرآن أساس البلاغة، وأمام عرب فصحاء بلغاء لا يدانيهم أحد وما استطاعوا يجابهون القرآن. وين الصور البلاغية اللي موجودة في القرآن؟ احنا بسبب ابتعادنا عن اللغة من جهة، الصورة البلاغية ما عدنا نفهمها. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء مو استوت على الجود. أبلغ آية في القرآن قالوا هذه، وين نكات البلاغة بيها؟ اللي مطلع على البلاغة يشوف لا بيها نكات بلاغية هائلة جدا. هاي الصور البلاغية من تجي إلى معاني أخرى نلتذ باللغة العربية. حتى وقائع العرب قبل الإسلام وقائع العرب بعد الإسلام مبنية على هذه الكنايات اللي ذكرنا جزء منها، واستعارات ولحن القول. وكان العرب كما يقول سيدنا أنه يعتبرون الذي لا يفهم الكنايات قليل الفطنة وقليل الذكاء. شو يعتبروا؟ ما يلاحظ الكنايات. هاي أساليب الإلقاء، أساليب البلاغية. على كل حال يعني أنا قد حمالها علاقة قد خارجية. قال فإن تغيير حرف واحد أو إسقاطه كاف ماذا؟ لتغيير مدلول الرواية تماما. وكمثال لذلك نذكر رواية عبيد بن زرارة المرتبطة بمسألة العدول من سورة إلى سورة أخرى. فقاعتهم كلام في هذا الماء، هل يجوز الإنسان أن يعدل؟ يقرأ، بدأ يقرأ وينتقل إلى سورة أخرى، عدتهم كلام في أنه متى يجوز متى لا يجوز، وهل يجوز إذا كان يقرأ التوحيد أن يعدل إلى غيرها أو لا، على الكلام المفصل. الرواية أحد الروايات المستدل بها هذه، قال عن الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، فقال عليه السلام له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها، يعني قبل أن يصل إلى الثلثين بإمكانه أن يعدل، له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها. فإذا شرع في البدء قرأ ثلث يجوز، لأن ثلثين ما تحقق، جيد. ويرى هذا، هاي الرواية الموجودة في التهذيب والوسائل ناقلها منها. ويرى السيد البروجردي رضوان الله عليه بأن الرواية فيها تصحيف، الرواية مو ثلثين، والصحيح هو أن يقرأ ثلثها لا ثلثيها، يعني قبل أن يصل إلى الثلث بإمكانه أن يعدل، أما إذا عبر عن الثلث ما يصير أن يعدل، بينما بالأولى إلى أن يصل إلى الثلثين، يعني حتى إذا وصل إلى النصف وزاد على النصف ما دام لم يصل إلى الثلثين لا مانع من ذلك على الرواية الأولى. ولذا يقول هذا التصحيف، فقد اتفق القدماء على أن له العدول ما لم يتجاوز النصف، ما لم يتجاوز النصف، وبه أفتى السيد اليزدي في العروة ولم يعملوا برواية الثلثين، ذهبوا إلى النصف والثلث. هسه النصف لماذا جاء النصف؟ إذا نعمل بالثلث بالثلث، المهم الثلثين ما عملوا بها، هذا الشاهد. جيد، يقول رواية عبيد وإن دلت على جواز العدول ما لم يبلغ ثلثي الصورة على الموجودة تهذيب، وأفتى الشيخ جعفر الكبير في كشف الغطاء، افتاء كان في كشف الغطاء عن أحكام العثرة الغراء أو الشريعة الغراء، مو شي الكتاب اسمه هو، أفتى بمضمونها، قال ما لم يصل إلى الثلثين، ما لم يبلغ الثلثين. فإذا شيخ جعفر، حتى مسألة شيخ جعفر يرى أن هذه الرواية تامة، سنتها تام، دلالتهم تامة، ثلثين ثلثين. السيد بروجردي يرى أن هذه الرواية فيها تصحيف، ما نقدر نعمل إحنا بالثلثين، شنو تصحيف؟ ثلث مو ثلثين. طبعا ما جاء يذكر أن السيد وجههم، بس نطلع فقط أقوال. هاي اثنين، ثلاثة، يقول وذهب بعض المتأخرين ممن لا يعتني بإعراض القدماء في حاشيته على العروة إلى أنه الأحوط. ما هو معنى الأحوط؟ يعني أن لا يتجاوز الثلثين، فإذا تجاوز الثلثين بعد ما باعتبار القدماء التزموا بذلك. قدماء للنصف هم التزموا،
وضع كاشف الغطاء،
قدماء للنصف،
لا العفو، اي احنا شعدنا عندنا كاشف الغطاء الان عمل بالروايه، القدماء الى النصف
واليزدي
تبعهم على ذلك، لكن الثلث اللي هو راي السيد البروجردي باعتبار فيه تصحيف. الان وذهب هكذا ممن لا يعتني باعراض القدماء ثلثين، في حاشيته على العروة إلى أنه الأحوط، لأن القدماء لم يعملوا بالثلثين، القدماء عملوا بالنصف فأعرضوا عن الثلثين. فهو يقول الأحوط أن نعمل بهم، مو فتوى، يعني أنا ما أتابع القدماء تماما، بس هذا أحوط، لأن قد رواية الثلثين هي المجوزة أو هي الصحيحة في المطلب. مهم أكو عندنا مشكلة يعني بالرواية، يعني حتى لا أخالف أي، لكن إعراض القدماء عنها باعتبار الثلثين مع كونها واضحة الدلالة على الثلثين، لأن هو ما حد قال ثلثين، بس السيد بروجردي وهو متأخر قال مع كونها واضحة الدلالة بالثلثين وبمرأة ومسمع منهم. لماذا مرأة ومسمع؟ لأن الشيخ الطوسي نقلها عن الكتاب الحسين بن سعيد، وكتاب الحسين بن سعيد كان شنو متداول عندهم، والسند لا خدش فيه، ومع ذلك أعرضوا عنه. فأحنا دائما في أكثر من مرة هذا الكتاب من يعرضون القدماء، يعني عندنا مشكلة، ما نعتني 100%، لكن يجعلون أن نفكر لماذا عدل الأصحاب وهي مرأة ومسمع منهم، لابد من وجود شيء. قال فإعراضهم يوجب الشك في صحة المتن، سند صحيح وما عملوا بها، عملوا على اليمن على النصف. وقد ذكرنا في مباحثنا الفقهية أن الظاهر أن اللفظة الصحيحة هي نصفها ما لم يبلغ ما إلى بين وبين أن يقرأ نصفها، لأن هذه من روايات كتاب ابن أبي عمير محمد بن أبي عمير. وسنذكر بعيد ذلك أن كتبه تعرضت للتصحيح القياسي، وقد ذكرنا مبعدات لما ذكره العلامة البروجردي بأنها تصحيف عن الثلث، ولا مجال لذكرها هنا. هسه يجينا إن شاء الله التصحيح القياسي حتى لا نستعجل عنه. ملخص محمد ابن أبي عمير مكثر من الروايات، وكان شخصية بارزة، فاعتقل، فأخته حرصا عليها روايتنا دفنت الكتب، رواية ضعتها في السقف حتى إذا جاء أحد لا يرى الكتب، فبالسقف سقف قبل واضح، فتأثرت من المطر، فعندما تأثرت من المطر بعد ذلك لم يتأكد ابن أبي عمير من السند، فلذلك كان يرسل الرواية احتياطا أن يذكر الشخص وهو ليس هو، لكن هو ابن أبي عمير متيقن أن هذه الرواية صحيحة. ولذلك الشيخ لهالخصوصية يقول أنه الطائفة سكنت إلى مراسيله واعتبروا مراسيله كالمسانيد. أما لماذا هو أرسل؟ لأنه احتاط في معرفة الراوي. وقد أحد يسأل ما معقول المطر نزل بس على الراوي، هو متن الرواية شنو؟ متن الرواية، قال متن الرواية كان حافظا لها، هو كاتبها وحافظته فكان يحفظ الرواية، وقطعا ممكن أن تتبدل بعض الحروف ببعض، لكن عندنا مشكلة سنشير إليها أيضا بالإضافة إلى نعتمد على مراسيل السيد. يقول أكو قضية أيضا لابد أن تدرس قبل الاعتماد على المراسيل إذا صار مجال. نعم،
ما بيها تنقيق
بلي
يحتمل يعني الروايات التي وصلت إلى بعض الأحاديث
كان بدون تنقيط.
هو أغلبها بدون تنقيط كانت يعني الخط الكوفي بعد ذلك تبدلت.
ممكن مع رسم الكلمة هل هذا المراد بثلثيه أو ثلث بها مجر؟
أما هو تمام ما بها تنقيط بس كانوا يعرفون أن هذا ثاء أو هذا تاء نتيجة الكتابة.
من سياق
لا مو سياق الكتابة. بس لاحظون المعاجم القديمة يكتب كتابة بالتاء المثنات بالمثلث من فوقه تقرأ بثلاث أوجه. يكتبون كتابة دفعا لهذا الإشكال.
شرح لك الكلمة شلون مكتوبة.
شرح الكلمة يصير بالقضايا الخط الكوفي اللي كانت قد الموضوع كان أسهل لأن هناك النقاط بالحرف. النقاط يكون بالحرف. تعرفون حتى الإعراب الآن من يكون بالحرف أسهل يكون بالحركة. الإعراب يكون بالحرف أسهل أن يكون بالحركة. ولذلك أخطاء المولدين عندنا كثيرة بسبب هذه المشكلة، مشكلة الإعرابية. ما الفرق جاء زيد جاء زيدا؟ يقول لك شنو الفرق جاء زيد جاء زيدا؟ جاء زيد هو كله إثبات المجيء إلى زيد. من يريد يستشكل بينما من تكون هي حركتها بالحرف بالحرف ما تخطأ بها، يعني يكون أقل خطأ. وإذا كان أكو حملة من البعض أن إحنا كنا نصحح اللغة العربية وفق قلة الخطأ اللي تحدث عند الكل. المذيع يطلع بالتلفزيون يخطأ، الكاتب يطلع يخطأ، جماعتنا يطلع هم يخطأ. فالكتابة كانت أسهل وأبعد عن الخطأ. فمن انتقال من الطريقة الكوفية الخط الكوفي إلى غيره سيذكر هو، بس هذا مو شغلنا. لكن عندما نرجع احنا الى خطوط القرآن اعتقد سنجد هناك فارق كبير في التدرج بالنسبة الى الرسم القرآني. رسم القرآن يتبين القضية واضحة. خل نمشي بعدين. قال ومنها الرواية المذكورة في الوسائل وهو من حدد قبر او قبرا او مثل مثالا هذا. ويذكر صاحب الوسائل أن الصفار قرأها من جدد قبرا، وسعد بن عبد الله الأشعري حدد قبرا، والبرقي قرأها جدث أو جثث قبرا. ثلاث قراءات، جدد وحدد وجدث، طبعا أغلبهن هن الرسم واحد. والظاهر أن الكلمة قد سقطت نقطتها أو لم تسقط. إذا سقطت فحدد، إذا لم تسقط جدد. تبقى التاء الثانية الدال يعني تحولت إلى ثاء على قراءة البرقي. وكل راو قرأها بقراءة، وهذا الاختلاف إنما نشأ بسبب التشابه في الحروف. الآن من قراءة من هي الصحيحة؟ ما أدري. الصفار موثق، سعد بن عبد الله الأشعري كذلك، والبرقي كذلك. شنو نرجح قراءة من على من؟ كل واحدة فيها نكتة. نعم قد ممكن نصحح قياسيا بروايات أخرى لم تذكر مثلا الجدث مثلا يبقى إما حدد وإما جدد. سياق الجملة ما يفهم السياق ما لم يصل للظهور. وهاي الرواية مرت عليكم مثل مثالا المكاسب، أحسنت، المكاسب المحرمة. الإمام الصادق قال مو هذا المعنى، مثل مثالا يعني دين جديد الشكل. وذيك كلب ناصبي، من اقتنى كلبا أو جدد أو بنى مثالا.
المناسبة من ثلاث روايات، مناسبة معنى أحد هذه الروايات هذا ما يغنينا
ما لم يصل للظهور. إذا ماكو ظهور ما يمكن، لأن كلها بيها مشكلة. أكو عندنا يكره يجدد الإنسان القبر بناء على الرواية أو غيرها، أن يبني قبر داخل قبر، يحفر قبر يعني يجدد قبرا، يعني قبر موجود يجي يدفن فيه، عاد نبي محمود. من حدد قبرا، شنو المقصود من حدد قبرا؟ شنو المقصود من التحديد أولا؟ شنو المقصود من التحديد؟ يحجز قبر يعني حدده، يحجزه هو بعد ما ميت بعد بشبابه.
موجودة بالمقابر سيدنا حيازة فلان
ما لا علاقة. هو الآن احنا نحكي على أصل القضية، المقابر
خذوا الآن على التحديد يعني.
اي هذا عمل الآن، احنا نحكي الرواية مش شنو المقصود. فشنو المقصود من التحديد؟ ظني كل واحدة من عثن تحتاج إلى شرح، ونشوف مناسبات الحكم والموضوع ممكن نحلها بوحدة منهم بالقرائن أو لا. تبقى القضية مجملة لا نعلم ما المراد منها. فمقتضى الاحتياط أن الإنسان إذا أريد يعمل يبتعد عن كل ما موجود، عن التحديد وعن التجديد وعن الجدث، هذا مقتضى الاحتياط. لأن كل واحدة منها أن تعمل، تعمل برأي الصفار وليش تترك رأي الأشعري، تعمل برأي البرقي ليش تمرق. قال وطبيعة الخط العربي بحيث تختلف الكلمات ومعانيها بالنقاط، وبعض الكتب لم تكن منقطة أصلا، التنقيط جاء وتأخر، وكذلك تبدل الخط الكوفي باعتبار هو الأصل كان للخط المتعارف الموجود الآن، مع التشابه الكبير بين كلمات الخط الكوفي، تشابه كبير في الخط الكوفي بين من؟ بين الكلمات. ومثل هذه البحوث خارجة عن كلامنا باعتبار هذه من علوم القرآن، الرسم القرآني يبحثون هذه الخطوط كيف انتقلت، وهل الرسم توقيفي أو ليس توقيفيا. تعرفون بعض الكلمات بالقرآن، الرحمن مثلا بالألف المقصورة الصغيرة، بينما هي بالرحمن يعني السماوات. فهذا ممكن رسم تعبدي قرآني لا يجوز العدول عنه أو لا، بحث القرآن هي تتناولها. وإن كان للتعرف عليها لهذه البحوث تأثيرها الفاعل في معرفة الروايات والاختلاف بينها وتشابه الخطوط وأمثالها، وكذلك ربما وقع هذا التشابه في الخطوط في السند لا في المتين. قال الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه في الفائدة الخامسة من فوائده الرجالية، عند فوائد رجالية وعند أيضا حواشي على بعض الكتب، وربما يذكر في موضع هاشم، يذكروه هاشم، وفي موضع هشام كما سنشير إليه. هو يقول في هشام بن المثنى، هل هو هاشم بن المثنى أو هشام بن المثنى أو غيره، وربما يذكر في موضع ابن فلان وفي موضع ابن أبي فلان، ابن حمزة ابن أبي حمزة، ابن حمزة وابن أبي حمزة، هذا غير هذا، بزيادة أو نقصان يشير إليه ما سيجيء، أو نشير إليه ما سيجيء في يحيى ابن العلاء وخالد ابن بكار وغيرهما من الأسماء التي وقع فيها اشتباه في الاسم. وربما يذكر في موضع بالياء المثنات أو المثنات نقطتين يعني، وفي موضع بالباء الموحد، لاحظ هذا قبل كان يكتبوه، يذكر الباء بريد، لا بريد شو يقول رأسا بالباء الموحدة، يعني ما يبدأ بها بالباء، يذكر يزيد قل بالياء، يذكر بريد حتى لا يشتبه نقطة بالزاي تصعد هنا، هاي قضايا كثيرة. فكان يكتب الاسم دفعا لهذا الإشكال، أما إذا كتبه وقال وقد ورد بالياء بقى الإشكال نفسه. هو قاعد يقول النبي إشكال، قال كبريد، هل هي بالمثنات أو بالموحدة؟ ويزيد ويسار بسار أو يسار، ونظائر ذلك، وهذا أمر شائع في كتب الرجال وفي الأسانيد. يقول سيدنا والتصحيف والتحريف يتصور في المتون أكثر من الأسانيد، لأنها كثيرا ما كانت تتعرض، يعني منه المتون، للتصحيح القياسي دون الأسانيد. لماذا؟ لأن الأسانيد فيها طريقة أسهل، الطبقة وفي من يروي منه وفي من يروي عنه، ظل ثلاث حالات تقريبا شبه تحل المشكلة أو لا أقل تقربنا من حل المشكلة، أو نلجأ إلى اللقب، هذا كوفي غير كوفي، مولى آل فلان غير مولى براث، بالترجمة يذكروها كما مرت عندنا في رواية عبد الأعلى ابن أعين، هل هو نفس عبد الأعلى آل سام أو لا؟ عبد الأعلى ابن أعين وإن سمي آل سام فهو شخصية أخرى، مرت علينا فيما سبق من رواية هذا باب قد أحكمناه. يأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.